بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض 3 أنواع. أحدها
كان علاجه عليه الصلاة والسلام للمرض على أساس تنوع المرض، في مرض علاجه كذا، وآخر علاجه كذا، وثالث علاجه كذا، وكلها قد يقال لها حمى أو يقال لها أي اسم يشمل الجميع. نعم.
أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين.
الأدوية الطبيعية كالأكل وأكل حبوب وشرب دواء وغير ذلك من الأنواع. الثاني العلاج بالأدوية الإلهية كالرقية ونحو ذلك والتضرع إلى الله جل وعلا. والثالث بهما جميعا. نعم.
ونحن نذكر الأنواع 3 من هديه صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم المركبة.
نعم.
وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته، ومعرفا بالله ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرا لهم بها، ومواقع سخطه وناهيا لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته ومقصودا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الاستغناء عنه كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها، هو المقصود بالقصد الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة، وبالله التوفيق. نذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية. فصل في هديه في علاج الحمى. ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء.
فدل على أن الماء علاج لنوع من أنواع الحمى، وليس كلها علاجها الماء، بل بعضها يزيد الماء في المرض والألم. نعم.
وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقهه، فنقول: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: عام لأهل الأرض، وخاص ببعضهم. فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا،
يعني لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ما يجوز الإنسان أن يصلي ومستقبلا للقبلة بالغائط أو البول، ولكن عليه أن يشرق أو يغرب. والشرق والغرب قد يكون هو القبلة في بعض الأماكن، لكن قصده أهل المدينة. أهل المدينة إذا شرق أو غرب يكون بعيدا عن القبلة، فيكون ولكن شرقوا أو غربوا، أبعدوا عن قبلة التي تصلون فيها. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. لو شرق أو غرب في غير المدينة ربما كان متجها للقبلة أو جعلها خلف ظهره، لكنه أراد بهذا صلوات الله وسلامه عليه أهل المدينة. أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا كانوا بعيدين عن القبلة. نعم.
فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها. وكذلك قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة،
هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا صليت إلى جهة المشرق أو المغرب فأنت على جهة القبلة، بشرط أن تكون معتدلا معها. أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا كانوا متجهين للقبلة في تشريقهم أو تغريبهم، بخلاف غير المدينة. فغير المدينة لا يجوز لهم أن نقول لهم شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المشرق هي الغرب، وقبلة أهل المغرب هي الشرق. فعلى المسلم أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يصلي، ولا يجعل قبلته في الشرق أو الغرب خشية أن يصادف أنه على وزن القبلة وهو مشرق أو مغرب بعيد عن القبلة. فيقول شرقوا أو غربوا، هذا لأهل المدينة، وما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المدينة، بخلاف غيرهم فلا قبلة له بهذا. نعم.
وإذا عرف هذا فخطابه في الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية، وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية وهي الحادثة إما عن الورم أو الحركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيض الشديد ونحو ذلك، ومرضية وهي ثلاثة أنواع وهي لا تكون إلا في مادة أولى، ثم منها يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم، ونهايتها ثلاثة أيام. وإن كان مبدأ تعلقها بأخلاط سميت عفانية، وهي أربعة أصناف: صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وكثيرا ما يكون حمى يوم وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرأ أكثر أنواعه برأ عجيبا سريعا، وتنفع في الفالج واللقوة والتشنج الامتلائي وكثير من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة. وقال لي بعض فضلاء الأطباء إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط المواد من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت سببا للشفاء. وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البر: ولو أن رجلا شابا حسن اللحم خصب البدن في وقت القيض وفي وقت منتهى الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه لانتفع بذلك. وقال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين لا ورم في الجوف ولا فتق، ينفع الماء البارد شربا، وإن كان العليل خصب البدن والزمان حارا وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج فلا يؤذن فيه. وقوله الحمى من فيح جهنم هو شدة لهبها وانتشارها، ونظيره قوله شدة الحر من فيح جهنم. وفيه وجهان: أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. والثاني أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. وقوله: فأبردوها، روي بوجهين بقطع الهمز وفتحها: رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره ساخنا. والثاني بهمزة الوصل مضمومة: من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالا. والرباعي لغة رديئة عندهم. قال: إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد. هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. وقوله بالماء فيه قولان: أحدهما أن كل ماء وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. ثم اختلف من قال إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين، والصحيح أنه استعمال. وأظن أن الذي حمل من قال المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولو لم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشاراته، وأما المراد به فاستعماله. وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه، إذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة يرفعه، الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد، فنحوها عنكم بالماء البارد. وفي المسند وغيره من حديث الحسن عن سمرة يرفعه، الحمى قطعة من النار، فأبردوها عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من الماء فأفرغها على رأسه فاغتسل. وفي السنن من حديث أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. لما كانت الحمى يتبعها حمية من الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد من نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد. وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراج خبائثه فأمر يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مرض القلوب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها، زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي. فقلت تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال زارت مكفرة الذنوب لصبها، أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلعي.
لا تبعدي عنها ولا تتركينا يبيها. نعم.
لكان أولى به ولأقلعت عنه، فأقلعت عني سريعا. وقد روي في أثر لا أعرف حاله، حمى يوم كفارة سنة، وفيه قولان، أحدهما أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها 360 مفصلا، فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنوب يوما. والثاني أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه 40 يوما، والله أعلم. قال أبو هريرة قال أبو هريرة ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه: إذا أصابت أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد ويستقبل نهرا جاريا، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك. وينغمس فيه ثلاثة غمسات ثلاثة أيام، فإن برئ وإلا ففي خمس، فإن لم يبرؤ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن في الماء ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم والسكون وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية أو الغب الخالصة، أعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرا، لا سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع.
رحم الله ابن القيم وأثابه على كلامه هذا، وهذا شيء حسن، لكن لسنا من الاختصاص به فنتحدث عنه. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. موضوع العلاج لا نعرفه، وإنما نترحم على ابن القيم رحمه الله، فهو طبيب وذا روح طيبة رحمه الله. فصل في هديه بعلاج استطلاق البطن وهو الإسهال، سيأتي إن شاء الله.
يقول السائل: أنا أطوف بعدما أنتهي من صلاة العشاء مباشرة، فإذا انتهيت من الطواف هل أصلي ركعتي الطواف منفردة وراتبة العشاء منفردة، أم أجمعها في صلاة واحدة بنيتين؟
إذا جمعتهما في صلاة واحدة فذلك جائز، وإن فرقتها فهو أحسن.
يقول السائل: وصلت فجر يوم في شهر رمضان، وبعد ذلك جامعت زوجتي.
إذا كنت مسافرا فلا بأس عليك، أما إذا كنت مقيما فلا يجوز لك ذلك الجماع، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، والتوبة والاستغفار لما حصل منك.
يقول السائل: ما حكم هجر الشخص أخاه أكثر من 3 أيام؟
لا يجوز هجر المسلم لأخاه فوق 3 أيام إلا إن كان صاحب معصية أو صاحب بدعة، فيجوز أن تهجره أكثر من ذلك حتى يترك المعصية أو يترك البدعة هذه. أما إذا كانت الهجران لغرض بينك وبينه لا دخل الدين فيه فلا يجوز هجر المسلم فوق 3 أيام. هذا السؤال في الطلاق، وعلى المرء أن يبين صفة الطلاق التي طلق زوجته فيها حتى نبين له الحكم إن شاء الله.
يقول السائل: أيهما أفضل، استدامة صلاة الوتر أو استدامة صلاة الضحى؟
ينبغي للمسلم ألا يترك صلاة الضحى ولا صلاة الوتر، فلا يقال له إنك لو تركتهما فلا بأس، لكن الوتر آكد في المحافظة من صلاة الضحى، لأن المرأة إذا أوتر شفعت له وتره هذا كل صلاة ليل صلاها، فيستحب له أن يواظب عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وأما صلاة الضحى فقد يتركها في السفر وتكتب له بإذن الله.
يقول السائل: لي صديق لحقني الأذى منه كثيرا فتركته لكثرة الأذى الذي لحقني منه، فهل هذا من الهجران؟
هذا لا بأس به ما دام أنه لحقك أذى وناصحته فلم ينتصح، فيحسن بك أن تناصحه، فإن انتصح فالحمد لله وإلا فاتركه.
يقول السائل: من فعل العادة السيئة وشاهد الأفلام الإباحية بكثرة هل تكفيه التوبة لما فعل أم عليه كفارة؟
التوبة الصادقة تجب ما قبلها. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أكثروا من السيئات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن على المرء أن يقلع حتى تكون توبته صادقة، أما توبة الكذابين فلا تنفع العبد أبدا. توبته كالذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته، أما إذا ترك المعصية وتاب فإن الله يتوب عليه سواء كانت المعصية متكررة أو لم تكن متكررة.
يقول السائل: إذا توفي أحد في القرية يجلس بعض الناس خلف المقبرة ويقولون للمتوفى: يا عبد الله، يأتي ملكين يسألونك عن ربك، فقل لهم بلسان طلق بلا فزع: ربي الله، وهكذا، فهل هذا صحيح؟
هذا من العبث ولا يجوز ذلك. يخاطب الملكين ما يدري أين هم، وإنما على العبد أن يستغفر الله ويستغفر لأخيه المسلم، يستغفر له ويدعو له بالمغفرة والرحمة.
يقول السائل: ما حكم من صام يوم عاشوراء بنية قضاء يوم من رمضان وجمع بينهم؟
على المسلم أن يصوم الصيام الواجب عليه ولا يتركه للمناسبات، فإنه في المناسبات قد لا يحصل له شيء، فعليه أن يصوم الواجب عليه من رمضان وغيره ثم يتنفل أو لا يتنفل، لأن النفل مشروع وهو سنة. فمتى صليت النافلة أو صمت نافلة فإن الله يعوضك خيرا، ولا يجوز للمرء أن ينوي به النافلة والفريضة، وإذا نوى به الفريضة فإنه يجزئه عن النافلة. إذا نوى به صوم هذا الفريضة من رمضان أجزأته ذلك.
يقول السائل: ما حكم فعل شيء من الدين لغرض دنيوي فقط؟
إذا كان لغرض دنيوي فذلك يخرب عليه ثوابه ولا يثاب عليه، لا يثاب عليه إذا قصد الدار الدنيا والثواب الدنيوي، وإنما لا ينفع عند الله جل وعلا إلا ما أراد به الآخرة.
يقول السائل: كم ركعة لسنة صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلاها في المسجد فيحسن أن يصلي أربع ركعات، وإذا صلاها في البيت فيصليها ركعتين. وقبل صلاة الجمعة الوقت وقت إباحة للصلاة، فيصلي ما تيسر له بدون شرط وبدون، وليست راتبة بل هي مستحبة مطلقة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.